سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في تلخيص ما ذكره الشيخ الأعظم وملخصه فقط، لأنه فقط بقي سطر لابد أن نقرأه من كلام الأمس. ملخصه أنه فعل ما يكون من قبيل الشرك تحقق المعصية لم يثبت تحريمه من باب الإعانة على الإثم، وأما من باب دفع المنكر فنفصل بينما لو علم أو ظن أو شك في ترك الغير، أو عفوا بينما لو كان علة تامة فيجب الترك، وبينما لو كان سببا فهنا نفصل بين علمه وظنه واحتماله قيام الغير بالترك فيجب عليه الترك أيضا، وبين علمه أو ظنه بعدم قيام الغير بالترك فلا يجب عليه الترك حينئذ. نعم، الذي يبقى أن ترك البائع الذي أعلم أنه يعمله خمران، بيع العنب أن الذي أعلم أنه يعمله خمران، يكون هذا جزءا للرادع. يعني الآن أنا إذا أظن بأن البقية لا يلتزمون، جيد، إذا البقية لا يلتزمون فتركي أنا بنفسه ليس برادع. آخر سطر أمس كنا نقرأ لأن تركه بنفسه ليس برادع حتى يجب الترك. نعم، الترك يعني ترك البائع المزبور، هذا البائع المعين الذي كنا نتكلم عنه، تركه لبيع العنب هو جزء الرادع، جزء للرادع من مجموع تروك أرباب العنب وأصحاب العنب، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج. هذه على طبق ما تقدم أنه إذا كان الواجب هو تحقيق الكل، إذا الواجب هو تحقيق الكل وأنا أعلم بأن الكل لا يتحقق في الخارج، وتحقيق الكل يكون عبر اشتراكنا في شيء هكذا، فأنا أعلم أن الكل لا يتحقق في الخارج. ليه؟ لأنني أعرف أن السيد لن يشترك مثلا على سبيل المثال، حينئذ ماذا أصنع؟ حينئذ لم يعد يجب علي شيء، ولا يجب على الشيخ شيء، ولا يجب على الشيخ، ولا يجب على الشيخ. ليه؟ باعتبار أن الجزء إنما يجب بعد إما العلم بوجوب الكل، لأن يعني وجوب الجزء ينصب من وجوب الكل على الكلام الموجود بينهم في حقيقة الواجب الارتباطي، أنه هل ينصب، هل ينحل، هل يكون لا عنوان ومعنون، كلام عندهم في الواجب الارتباط. ولكن على كل حال الجامع بين كل هذا الكلام أنه الآن أنا إذا لم أحرز أن الصلاة واجبة لا أستطيع أن أقول أن السجود واجب، إذا لم أحرز أن الوضوء واجب لا أستطيع أن أقول المسح على الرأس واجب، على مقدم الرأس واجب، وهكذا هنا نفس الشيء. في ختام المطلب يعود الشيخ الأعظم ويسوي تلخيص جديد، تلخيص الآن لماذا؟ للمطلب بتمامه، يعني هذه التلخيصات المتكررة من الشيخ الأعظم كأول تلخيص ذكره كان بعد ماذا؟ بعد مسألة الإعانة، وكان يحتاج إلى التلخيص بعد هذه المسألة الطويلة، يحتاج أن يرتب المطلب أنه متى يتحرم الإعانة، متى لا تحرم الإعانة، متى تصدق الإعانة، متى لا تصدق الإعانة. هذا صفحة 104. في الصفحة 143 تكلم عن الإعانة وعن دفع المنكر، فيحتاج أن يبين حكم المسألة على طبق هذين الدليلين، هذا الذي كنا نقرأه بالأمس. الآن لا يريد أن يتكلم تلخيصا لتمام الفكرة، يعني سواء من باب الإعانة أو من باب دفع المنكر أو من باب آخر، يا أخي هذا شرط الحرام، أنا أقوم بفعل وهو البائع، محقق لشرط الحرام من المشتري. يعني أنا عندما أبيع المشتري الفلاني هذا العنب أحقق لديه وجود العنب، ووجود العنب بين يديه ماذا؟ محقق لشرط الحرام. ما هو حكم فعلي؟ يقول المصنف هناك وجوه وصور. قال نقرأ فعلاً: فعلم مما ذكرناه في المقام في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه: أحدها أن يقع من الفاعل قصدا منه، فعل الشرط يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به للحرام. أنا أبيع بقصد أن يقوم الفلاني بصنع الخمر، وهذا لا إشكال في حرمته لكونه عنده، يعني قاصد، وعند الجميع القاصد يحقق الإعانة، يعني فعل شيء مع القاصد أن يقوم الغير بالحرام محقق للإعانة، لأن النقاش كان هل تصدق الإعانة من دون قصد أو لا تصدق من دون قصد أو يفصل. فهنا في هذه الحالة باعتبار وجود القصد باعتبار قصد وجود قصد فعل الحرام من قبل الغير حتما تثبت الحرمة من باب الإعانة. الثاني أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام، يعني أنا أبيع ولا أقصد حصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة للحرام. أحسنت. البيع من دون قصد حصول الحرام واضح، أنا أبيع من دون أن أقصد أن هذا المشتري يصنع العنب خمرا، هذا واضح. ولا لحصول ما هو مقدم للحرام، أنا مثالهما هما، يقول مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر. لاحظوا معي الآن، تجارتي ليست شرطا للحرام بل مقدمة لشرط الحرام. تجارتي ستؤدي إلى الربح، وربحي سيؤدي لأن يأتي إلي العشار، العاشر هو الذي يجب الدرائب العشر، سبب لأن يأتي إلي العشار ويأخذ مني العشر. فمن الواضح هنا أنا تجارتي مقدمة لشرط الحرام، ولكن أنا غير قاصد لأن يقوم العشار بأن يأخذ، فإنه لم يقصد بالتجارة تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشار. لاحظتم؟ يعني أنا التجارة تكون مقدمة للشرط الذي هو ماذا؟ أن تصبح موضوعا لجباية العشار منك، هذا اللي عبر عنه تسلط العاشر عليه، وهذا لا إشكال في عدم حرمته لأنه ليس إعانة ولا يصدق أنه يجب من باب دفع المنكر. طيب الكلام في الثالث أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير لا حصول نفس الحرام، يعني أن أبيع هذا بقصد أن يتملكه المشتري ويصبح في حيازته، وعندما يتملكه المشتري ويصبح في حيازته هذا التملك مقدمة لحصول الحرام منه، لأنه لو لم يكن لديه عنب لما استطاع أن يخمره، واضح؟ هنا يفصل يقول هذا كم تفصل فيه لنرى، وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام، يعني أنا قد أبيع ليتملك زيد وزيد لا يقصد من هذا التملك أن يتوصل به إلى صنع الخمر. زيد الغيب المشتري كبيع العنب من الخمار، المقصود من الخمار تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره، لا أن مقصوده لا نفس التخمير، يعني لا أن مقصود الخمار عندما اشترى العنب نفس التخمير. فإذا كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره مع عدم قصد البائع أيضا للتخمير على الشراء.
المقصود كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه من الذي قصد
الخمار أن نفس البائع مشتري، نفس المشتري كبيع العنب من الخمار المقصود منه يعني الذي قصد، يعني الذي يقصد مع عدم قصده الغير يعني الخمار أو المشتري أيضا للتخمير حال الشراء. هذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته، لا ليس إعانة وليس لا يصدق فيه نقطة دفع المنكر. وقد يكون هي المشكلة مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام، يعني أنا أعلم أنه يقصد من شراء العنب حين شراء العنب ماذا يقصد؟ التخمير. وهذا أيضا يقول على وجهه أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام، يعني أنا لو تركت البيع لنعدم الحرام، هذا معنى علة تامة أن المعلول ينعدم بانعدامها، صح؟ ويوجد بوجوده. والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل باعتبار ماذا؟ أنه علة تامة. من أي باب هذا؟ إما من باب مقدمة الواجب أو من باب دفع المنكر. لاحظ هنا ماذا عبر شيخنا غير ما عبر هنا، قال هنا وجوب الترك وحرمة الفعل. والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل، نعم، هذه إما لتلازمهما وإما لأن وجوب الترك من باب الدافع يجب دفع المنكر، وحرمة الفعل من باب مقدمة الحرام، لأن مقدمة الحرام حرام فيما لو كانت المقدمة علة تامة. الأمر سهل. والثاني ما هو؟ أن لا يكون كذلك، يعني أن لا يكون تركي للبيع علة تامة لعدم تحقق الحرام، بل يعلم عادة أو يظن علم عادي يعني الاطمئنان بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك البيع. يعني أنا إذا لم أبعه سيبيعه غيري، أنا أعلم عادة أو أظن أن الحرام سيحصل وتركي وعدم تركي لا يؤثر عليه، والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ.
شو هاي التأثير؟ هو يريد نفسها اللي هي البيع وعدم البيع، أو يريد من التأثير؟ لأنه حتى مثلا هذا الأمس اللي كنتم تتكلمون عنه أنه رادع بسيط، أو أنه ربما هذا يتأثر بهذا الموقف أو
لا لا، التأثير بهذا المعنى الذي اشرحه الآن هذا من غير تأثير لترك ذلك الفعل، يعني
لما ترك راسي يكون بيان هذا
بيان تركي أنا لا يؤثر شيئا على حصول المعصية في الخارج، ستحصل على كل حال إما علما أو ظنا، والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ بناء على ما ذكرناه من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا أو على ما احتملناه من التفصيل. هذه ليش أتى بها؟ لأن هذه الفقرة كما تقدم معنا بالأمس لا تجب من باب دفع المنكر، لأن من باب دفع المنكر ماذا قال؟ وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك، فهذه الصورة لا يجب فيها الترك من باب دفع المنكر. لاحظتم؟ يبقى ماذا؟ السبيل الوحيد لتحريم الفعل أو لإيجاب الترك ما هو؟ عنوان الإعانة. فيأتي ويقول حتى عنوان الإعانة هنا لا يصدق. ليه؟ لأنه يعتبر قصد الحرام في صدق الإعانة إما مطلقا أو على التفصيل الذي ذكره، يعني إما لابد من القصد أو يكون الفعل بنظر العرف إعانة.
عشان نرسل هذه الفقرة كذا قصد الحرام والإعانة، ليش ما نحكي فيها على ضوء وجود الفنون، حيث أنه أمس لقحنا بأنه يشمل ثلاثة، أنه العلم والضمن والشك، فتكون هذا نفس المورد.
إيه لا، لاحظوا مع بالأمس ماذا ذكره أسفل الصفحة بالأمس، قال فإن علم، صفحة 103، فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب الترك، وجب قيامه. هذه الصورة الآن نتكلم عنها، الذي نتكلم عنه هنا في الثانية الصورة التي بعدها. وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك. لاحظتم هنا ماذا نقول؟ أن لا يكون كذلك، يعني أن لا يكون ترك الفعل من الفاعل علة تامة، جيد؟ بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير من ترك ذلك الفعل. هذا نفس الصورة التي، يعني أنا أعلم أو أظن عدم قيام الغير بالالتزام بترك البائع، شايف؟
هو بتالي شفنا هاي السطر أول شيء قاعد يقول أنه دليل وجوب دفع المنكر لا يجري،
لا يجري.
مع ذلك إذا واحد أراد أن يقول أن هذه عامة، نقول العامة اشترطناها بالقصد.
القصد أحسنتم، يعني في هذا الثاني نحن أمام خيارين، عندنا دليل دفع المنكر وعندنا العامة. دليل دفع المنكر ما ينفع كما حررنا بالأمس، ويعيد تكراره الآن، لأنه يعلم أو يظن بأن الغير لا يلتزم، يعني الحرام سيقع على كل حال لا يجب عليه. طيب يبقى ما هو السبيل الواحد لإيجاب الترك أو تحريم الفعل؟ دليل الإعانة، ودليل الإعانة مشروط بشروط غير متوفرة في المقام. واضح إن شاء الله؟
طيب شيخنا تمتح اللي ذكرتنا في أنه الفقرة اللي السابقة وجوب الترك وحرمة الفعل، كأن وجوب دفع المنكر والإعانة كانتم يزدر.
نعم ممكن هذا أيضا. نعم
محتاج أن أقول تفصيل 143.
إيه؟
هذا التفصيل اللي راجع يعني.
إيه إلى هذا التفصيل يرجع.
الهامز ذا في 140.
آه. في الإعانة لا، على ما احتملناه من، أنا عم أقول تفصيل تاع الصفحة 143 هذا لأصل الموضوع. أما التفصيل اللي هو راو اللابر بالإعانة هو الذي في الصفحة 40. لاحظوا الصفحة 140 هذا ذكر. هناك فصل في صدق الإعانة، هل يشترط القصد دائما أو لا يشترط القصد دائما؟ هذا الشيء، والذي كنت أتكلم عنه شيء آخر. أصل الفكرة هي نفس الفكرة التي تقدمت في صفحة 143، الذي أضيف إليها في السطر الأخير هو مسألة الإعانة. تصور هكذا المسألة صارت واضحة، بقي تنبيه في ختام هذه المسألة التي طالت إلى حد ما، طالت شيء كثيرا مو لحد ما فقط،
بس ما متوصل
بكر سيء. لا بكر سيء معنا مساء الأطول. التنبيه الأخير أنه عند في الموارد التي حكمنا فيها بأنه يحرم علي بيع العنب لمن يعمله خمرا، هل يكون البيع فاسدا أيضا أم لا، أم مجرد حرمة تكليفية؟ المصنف في المقام أولا عنده ثلاث شغلات يذكر. أولا يذكر أن هذا البيع ليس فاسدا، ثم يحتمل الفساد بسبب بعض فقرات رواية تحف العقول، ثم يتأمل في الدلالة على الفساد، ثم يذكر شاهدا على عدم الفساد. أما الأمر الأول فيقول المصنف في باب النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، تتذكرون كما مر معكم في الأصول أنه تارة يكون النهي عن السبب المعاملي عن نفس العقد، وأخرى يكون النهي عن المسبب يعني حصول الملكية، وثالث يكون النهي عن شيء خارجي يعني عن عنوان ملازم، عن عنوان ينطبق في مورد البيع وليس عن نفس البلد. القائلون بدلالة الحرمة على الفساد في المعاملات جميعهم يقولون إنما تدل على الفساد إذا كان المحرم هو نفس البيع، كأن يقول لك لا تبع ما ليس لك، لاحظتم؟ لا تبع بيعا ربويا هكذا، هذا يدل على. وأما إذا كان النهي متعلقا بشيء خارج عن ذات المعاملة، عنوان آخر مثلا هنا النهي متوجه بأي عنوان؟ تحرم الإعانة على الإثم، عنوان الإعانة على الإثم، أو النهي متوجه أنه لا تترك ردع العاصي عن المنكر أو لا تترك دفع المنكر، فالنهي إما متوجه إلى عنوان الإعانة وهو خارج عن ذات المعاملة، وإما متوجه إلى ماذا؟ إلى البائع المتسامح والمتساهل في وجوب نهي عن المنكر أو في وجوب دفع المنكر، وهذه الثلاثة خارجة عن ذات المعاملة. فإذا كانت خارجة عن ذات المعاملة فلا سبيل لنطبق أنه النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، من الواضح هنا لا فساد، ليه؟ لأنه لا نهي متوجه إلى نفس البيع ولا ردع متوجه إلى التملك، لا لا هذا شيء ثالث. طبعا هذا كله مبني على ماذا؟ على نقطة، وهي أن المصنف لم يتمسك بالخبر الذي هو ماذا؟ خبر جابر إذا تتذكرونه. نعم، وإلا إذا تمسكنا بذاك الخبر لم يأتي كل هذا الكلام، لأن الخبر هناك دال على ماذا؟ على الفساد مباشرة، لكن المصدر لا يتمسك، لم يتمسك بذاك الخبر. هذه المرحلة الأولى. قال ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم الفساد، عدم فساد البيع لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عنه، يعني أو المسامحة من البائع في الردع عن الإثم، في الردع عن المعصية، يبيناها إما بمسألة نهي عن المنكر أو بالدفع، دفع المنكر. بعد ذلك المصنف يحتمل فساد المعاملة في هذه الموارد. هذا احتمال الفساد من أين نشأ؟ يقول لإشعار قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدمة بعد قوله كذا كذا. لاحظ ماذا يوجد في رواية، في رواية التحف يقول وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب أو باب، شو رأيكم؟ بابا لا أو باب، نستطيع أن حسب أن نرجع الضمير يوهن به الحق. لاحظ هون هذا المحل الاستدلال هنا، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. هذه كيف تشعر بالتحريم؟ هناك عدة بيانات لإشعارها بالتحريم. البيان الأول أن نقول بأنه في المقام أصلا ما هو المراد من هذا التحريم. الظاهر أن المراد من هذا التحريم بقرينة الإمساك وفي مقاطع أخرى التقلب والتحريم الوضعي. وإلا إذا كان تحريم تكليفي ما هو معنى منع الإمساك والتقلب؟ وبعبارة أخرى، في رواية تحف العقول السؤال عن ماذا؟ عن معايش العباد، والسؤال عن ما تكون به حياة العباد وبقاء العباد وما يحصل به الاكتساب. فالإمام عليه السلام يفصل الموارد التي يحل فيها الاكتساب ولا يحل فيها الاكتساب. هذا المقام مقام بياني ما يحل فيه الاكتساب ما لا يحل فيه الاكتساب، يعني هو مقام بيان العقود الصحيحة من العقود الفاسدة. والإمام لا يريد أن يأتي ويقول لنا يحرم عليكم تكليفا كذا ويجوز لكم تكليفا كذا فقط، وإنما الإمام عليه السلام يريد أن يبين معايش العباد، يعني ما يمكن أن يعتاش به الناس. إذا كان مراده هو هذا، فالظاهر منه ماذا؟ أنه بصدد بيان الفساد لا بصدد بيان أمور أخرى. يعني نقول من الواضح في الرواية أنها مسوقة لعد البيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة، ولو بقرينة حرمة التقلب وحرمة الإمساك ولو بأمور أخرى. طيب، هذا ماذا يثبت؟ احنا شو ما نثبت؟ احنا نثبت ان الرواية تدل على الفساد، وان تشمل المقام اشعارا. لاحظتم؟ الى الان ماذا ثبتنا؟ ان الرواية تدل على الفساد. طيب كيف تشعر بشمولها لبيع العنب بمن يعمله خمرا؟ نقول اذا اتينا الى السطر الأول الموجود، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. بالأخير بيع العنب أو صنع الخمر منهي عنه أو غير منهي عنه، حتى بيع العنب نتكلم بناء على المانع، نحن الكلام عن الفساد بناء على حرمة بيع العنب، صح؟ الآن بيع العنب حرام أم لا؟ حرام. أليس منهيا عنه؟ منهي عنه. وهذا النهي عنه يتقرب به إلى الشيطان. هذا وجه الإشعار. والذي يضعف هذا أن عنوان يتقرب به لغير الله هذا واضح في ماذا؟ في مثل الأصنام، واضح في مثل بعض الأمور المرتبطة بالعبادة. الوجه الثاني لماذا لبيان الإشعار؟ أن نتمسك أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي. فماذا نقول؟ بالأخير كيف يقوى الكفر والشرك؟ الخمار يصنع خمر من هذه المعصية يقوى الكفر والشرك، البائع الأصنام يصنع أصنام، وهكذا. وكل من يقوم بمعاصي الله سبحانه وتعالى هو بطريقة أو بأخرى يقوي وجوه الشرك والكفر. هذا وجه الإشعار الثاني، بيان ثاني للإشعار. لكن هذا يضعفه أنه واضح بقرينة يقوى به الكفر والشرك، فأنت الكفر نفس الكفر لا يبقى ببيع، لا يقوى ببيع العنب من الخمار. المعصية تقوى، ولكن نفس الكفر لابد أن يكون الشيء مما له ربط مباشر بالكفر، لابد أن يكون مما له مسانخة مع الكفر حتى يأتي هذا.
شيخنا ما أنه جميع وجوه المعاصي وقد ما يقصد الكفر في العالم والشرك في العالم، لاحظت روايات ثانية أنه إذا أنه العبد مكتسب ذات من قلبه شيء فشيء فتوسع لأن تصل الرشاوة يصل إلى الكفر يصل إلى
الشرك. جيد، ولكن أقول هنا ما ماذا يقول في الرواية؟ يقوى به الكفر والشرك في جميع الوجوه، يعني المعاصي التي يقوى بها الكفر والشرك، لا أنه يقول كل معصية يقوى بها الكفر والشرك. وأما تلك الروايات تفضلت فيها فيصبح تمسكا بتلك الروايات لا تمسك بروايات تحف العقول.
لا صدارك هذه قرينا بما نوهي هذا جميع الوجوه، فالكفر والشرك هنا أعم من كونه شرك وكفر.
نعم هو أعلم أو هي هذه نكتة الإشعار بالأخير، هي هذه نكتة الإشعار، ولكن الذي نقوله عرفا من غير الواضح من هكذا سياق يتقرب به لغير الله، يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، خاصة إذا رجعنا في وجوه جميع المعاصي إلى الثنتين، إلى ما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك، لا تكون دلالتها واضحة، ليست واصلة إلى حد الذوق. الوجه الثالث والأخير لبيان الإشعار ما هو؟ أو باب يوهن به الحال بأن يقال يا مولانا كل معصية يوهن بها الحال، بيع العنب للخمار يوهن به الحق، ولكن انصافا لا تستطيع بيان هذه الاسعار لضعفه، ان هذا المنظور فيها بحسب الظاهر يوهن به الحق ما كان مربوطا بالحق الاساسي مثلا الائمه عليهم السلام، ما كان مربوطا بامور اعظم من ذلك بكثير، لا انه مربوط بماذا؟ بحكم من هذا القبيل. ولذلك لعل الشيخ الأعظم ماذا اكتفى؟ اكتفى بالإشعار. فإذا بناء ويحتمل الفساد لإشعار قوله في رواية التحف بعد قوله كذا بناء على أن التحريم في رواية التحف مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يكفر، فشو صار عندنا؟ نحن لابد أن نثبت أن الرواية مسوقة لبيان الفساد، انتهينا منها هذه، ونثبت الدلالة كيف هي، أيضا بينا وجوه ثلاثة للإشعار. تمام، انتهت المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة يقول المصنف لكن في الدلالة تأمل.
لكن شايفنا الإشعار ويقول كلك خالدنا بأن معخوفة احتمل الفساد لإشعار قوله في رواية تحف العقول المتقدمة بعد قوله
هو محل الاستدلال فهو حرام محرم بيعه وشراءه وامساكه.
هنا الإشعار المفروض يكون،
لا كيف يكون هنا الإشعار؟
لأن إشعار قوله بعد الكلام اللي فيه الإشعار.
نعم.
ما بعد هذا القول وهو كله فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه.
نعم.
مفروض الإشعار يكون هنيها موجود.
كيف يشعر حينئذٍ هذا؟
تحريم البيع والشراء.
كيف يشعر؟ ليش لا يكون ظاهرا؟ بالأخير مولانا الكريم هذه الفقرة الأخيرة تبين الحكم، والفقرة التي بعد قبلها تبين الموضوع، فيتكون نكتة الإشعار لا من جهة نفس الحكم بل من جهة ربط الحكم بالموضوع. أحسن كيف تصبح؟ وإلا نعم حسب العبارة اللي عم تقوله صحيح، لإشعار قوله عليه السلام فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه، ولكن قوله بعد قوله، يعني هذا القول المربوط بذاك القول، فلا بد أن يكون، وإلا نحن نبحث عن الحكم أو عن الموضوع؟ نبحث عن الموضوع. الحكم ثبت، دللنا استفدنا أن الرواية تدل على الفساد، هذا هو الحكم. نريد أن نرى هل هذا الحكم يشمل موردنا موضوعا أو لا، فذهبنا لنبحث في الفقرة التي قبلها. نقول لكن في الدلالة تأمل، أي دلالة؟ ماذا تقولون؟
اضطراب رواية تحف العقول،
أي دلالة؟ دلالة على الحرمة، دلالة على الفساد، شمول المورد،
دلالة الفساد،
أصل دلالة الفساد.
لا أصل دلالة الفساد، لا نحكم بالفساد إلا في مورد واضح لدينا، أما البقية فنرجع فيها لا.
يمكن أن نقول أنه في المقام لعل مراد المصنف بهذا التأمل أن الظاهر من الرواية الفساد في قسم خاص، وهو ما يوهن به الحق والدين وما يكون شركا وما شاكل ذلك، وأما تعميمه لما هو غير ذلك فهو غير واضح. يعني جيد، الرواية تدل على فساد البيع، ولكن فساد أي بيع؟ لا تدل على فساد أي بيع، وإنما تدل على فساد بيع خاص بصفة خاصة، وما عداه لم يظهر فساده. ثم يختم المصنف مطلبه بذكر شاهد على عدم الفساد. لاحظ كيف نبين هذا الشاهد.
قبل هذا ليش ما نحمل على الفساد؟
لأنه بالأخير المصنف قبل سطر كما يقول بناء على أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى.
إحنا يقول إذا بنينا على هذا فيكون دلالة،
لا كما لا يخفى، هذه راجعة بناء على أو أنه لا يخفى أنه مسوق لبيان الفساد. الظاهر منه أنه كما لا يخفى أنه مسوق لبيان الفساد. رجعوا العبارة، بناء على أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى. ما هو الذي لم يخفى؟ كونها مسوقة لبيان الفساد، فلا يصح بعد كلمة أن يقول ولكن في الدلالة على أصل الفساد تأمل.
يعني هذه كما لا يخفى شيء مصرحة إذا نستعملك قليلا بإنبارها كذا.
ليش؟
السيد الشيخ الأحمر في الفلسفة وهو واضح وهو كذا.
حينئذ دعك من كما لا يخفى، نقول هل يصلح عرفا أن يقول قبل سطر تدل على الفساد، خاصة أنه الشيخ الأعظم بحسب الظاهر يبني أن رواية التحف دالة على الفساد.
هاي قرينة خارجية.
إيه قرينة خارجية. جيد، يعني أنا ما بنيت به معا. أولا كما لا يخفى، لم ترضوا بكما لا يخفى، ما عندي قرينة داخلية، فأنت ألجأ إلى قرينة خارجية.
شيخنا وضعنا قرينتنا اللي راح تصدرون بها الساعة.
لا تلك شيء آخر. أما هذا الأخير فلا ربط له بالتأمل، هذا الأخير لا ربط له بالتأمل. ليه؟ لأنه ماذا يقول؟ ولو تمت، يعني ولو تمت الدلالة، يعني ولو تمت دلالة الرواية على فساد بيع العنب ممن يعمله خمرا. واضح؟ هذه لا ربط لها بالتأمل، بل بالعكس هذه مبنية على عدم تمامية التأمل. ما هو الشاهد الذي يذكره؟ يقول لو آمنا وسلمنا يا مولانا بأنه المنع وتحريم بيع العنب ممن يعمله خمران دالا على الفساد بسبب رواية التحف، فإنه يلزم من هذا تال فاسد لا يقول به أحد. ما هو هذا التال الفاسد؟ التال الفاسد أنه إذا السيد عنده عنب وزيد أتى ليشتري من السيد، السيد لا يقصد الحرام ولا يعلم بأن زيد هذا يقصد الحرام حال البيع، فقط يعلم أنه خمار، وأما زيد فيقصد الحرام من دون أن يعلم السيد. المشتري يقصد الحرام، الباع لا يقصد الحرام. هنا سيكون البيع فاسد في حق السيد أو غير فاسد؟ بناء على الفساد سيكون فاسد. ليه؟ لأن الفساد لا يتبعض، هي معاملة واحدة، لا يمكن أن تكون صحيحة بالنسبة لأحد وفاسد بالنسبة لأحد. إذا فاسد بلحاظ المشتري لأنه قصد الحرام فهي فاسدة، يعني لم يتملك العنب ولم يملك الثمن، فلا بد أن تكون بالنسبة للسيد أيضا ماذا؟ فاسدة. حفظتم؟ طيب، وهذا لا يقول به أحد، يعني لم يقل أحد بفساد المعاملة من الطرفين في هذه الصورة، مع أننا لو قبلنا الدلالة من خلال الرواية على الفساد لكان لازمها أن تقصد المعاملة من الطرفين، مع أن أحد الطرفين لم يقصد الحرام ولم يعلم بقصد الغير له. فالنتيجة الشيخ الأعظم يقول المعاملة صحيحة حتى لو قلنا بالتحليل. هذه النتيجة النهائية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوم السبت إن شاء الله نبدأ مسألة بيع السلاح لأعداء الدين إن شاء الله تعالى. انتهينا. إذا في تأمل شيء نتكلم فيه إن شاء الله في الواتساب. ويوم السبت
أحسن نظام المقدار اللي حضر شان
إيه
زيادة حضر
المقدار. عفوا المقدار حضروا إلى آخر صفحة 149. في عندنا عدة روايات قراءتها وكذا، يمكن أن نتوقف عند الدلالة ومشاكل، ولكن حضروا إلى جدا ضعيف جدا. لما واحد يدل الثاني على حضر عند النقطة.
شكرا. هل تصل الوقت عند النقطة؟
يمكن إذا بقي معنا وقت نكمل في النقطة حسب الوقت اللي بيبقى. إذا بيبقى له يومين ثلاثة مش محنا نبلش من النهاردة، بس إذا بيبقى مقدار نقدر نخلص المسألة اللي
بعده.